ضيفي النهارده في مصر الجديده الحقيقه شخصيه ثار بشانها الجدل في الفتره الاخيره لاسباب عديده نحن في حل من ذكرها في الوقت الحالي، انما انا تساءلت في برنامج مصر الجديده اين اختفى الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، فالنهارده افاجئ بانه امامي، فبرحب بيك وشكرا لقبولك الدعوه.
انا اللي سعيد جدا الله يسعدك.
وانا مبسوط ان اخيرا انا عارف ان حضرتك كان ليك ظهور اعلامي اعتقد مع الزميل يسري فوده.
بس ده ظهور يختلف. بس ده النهارده في رحاب الاستاذ معتز الدبلباش ده ليله سعيده.
الف الف شكر. انا الحقيقه هبدا بسؤال بطرحه دايما على نفسي، بعد الشعبيه الكبيره اللي حضرتك حققتها وبعد المواقف الاخيره اللي اكيد تعتبرك رقم مهم في الحياه السياسيه في المجتمع المصري، بس ده ما يمنعش انك مريت بازمه ولا زلت تمر بيها بعد استبعادك من سباق الرئاسه. موقفك دلوقتي ايه؟ انت بتمارس حياتك كمواطن مصري دلوقتي ولا مساله استبعادك من الرئاسه مخلياك مركز قوي في انك تحاول ترجع للحياه، ترد اعتبارك، ما اعرفش تسميها ايه يعني.
ربنا يبارك فيك. اولا اشكرك جدا على اللقاء الجميل ده.
العفو.
يعني دايما لقاءات حضرتك جميله الحقيقه.
ربنا يخليك. شكرا.
احنا دلوقتي بنعد لانشاء حزب سياسي مجود، يعني دراسه متعمقه بحيث انه لا يتعرض لنفس الدرجه من درجات اللي بتعتري الاحزاب بصفه عامه من ان هي احزاب بتبقى فترة ما هياش مؤثرة، ما هياش فاعلة. فاحنا بنحاول دلوقتي ان احنا نعد هذا الموضوع اعداد مجود جدا جدا، وهناخد وقت. احنا بنقدر انه يكون في حدود 3 شهور، لكن ينتهي الى حالة زي ما عملنا في الحملة الانتخابية وكان فيها هذا القدر من البريق او التوفيق. بنحاول انه ينشأ حزب يصبح حالة في تاريخ مصر مستقلة وواضحة وقوية ان شاء الله.
تمام.
الجانب ده الحقيقة هو اللي يمكن شغلنا بصفة اساسية اكتر من اي حاجة. لكن يضاف الى كده انه الانتخابات اسفرت عن انه في كذا فصيل او كذا فريق، واتضح لي بصورة اكتر مما كنت اتوقع كمان انهم الى حد كبير مش فاهمين بعض خالص. يعني انا كنت بفاجئ احيانا باسئله تاكدت ان سببها ان في حد مش فاهم التاني مطلقا. فالحقيقه جانب التواصل الثقافي ده هيبقى فرع مهم جدا من العمل ده اللي انا دلوقتي مشغول بيه بصفه عامه.
يعني بتاسس حزب سياسي.
نعم بالظبط.
كويس قوي. حضرتك يعني ما فيش شك ان مساله جنسيه والده حضرتك رحمه الله عليها كانت نقول ايه القاسم المشترك والمحرك للاحداث اللي مرت بيك وبمصر.
صحيح.
هل شيخ حازم صلاح ابو اسماعيل معني باجلاء صورته لمن يرى او من قد يتصور ان هو لم يقدم الحقيقه كامله لما راح رشح نفسه، لم يراعي الشروط اللي حاططها لجنه الرئاسه في مساله ترشيح اي مصري لنفسه لهذا المنصب الرفيع؟
نعم. شوف سيدي، اولا انا خليني اجاوب حضرتك اجابه يعني من منطلق اللقاء اللطيف ده، شعوري النفسي بان اللقاء يعني محبب الي.
الحمد لله.
انا شخصيا كحازم صلاح ابو اسماعيل اصلا غير معني بهذا، ما يهمنيش خالص. ولكن انا دلوقتي ورايا او معايا ناس جايز يكونوا بمئات الالاف او اكثر، كلهم متعلقين انهم لازم المساله تبقى ثابته عنده. وبالتالي انا معني لهم، ولذلك احنا عندنا قضيتين ولا بد ان احنا نوصل فيهم. بس انا عايز اقول لحضرتك ان انا تعاملت في هذا الموضوع تعامل من افضل ما يكون. اول ما طلعت المساله كشائعه فقط، مجرد كلام وشائعه، وخفت انه يحصل انه لجنه الانتخابات الرئاسيه، وخصوصا دي لجنه بتاخد قرارات ما حدش يقدر يتكلم معاها اذا خدت اي قرار، عملت ما يفعله الرجل الكفء القوي المحدد، وذهبت مباشره الى القضاء في الاول. قلت له ايها القضاء انا رايح لجنه الانتخابات الرئاسيه، وأخشى منهم أنهم يتهموا أو أنهم يدعوا أن والدتي قد سبق أن حملت الجنسية الأمريكية. فلو سمحت أعطني حكما قضائيا يقول أن السيدة فلانة لم يسبق قط أنها حملت الجنسية الأمريكية، ويكون هذا الحكم حجة مش على وزير الداخلية فقط ولا علشان يصدر شهادة فقط، وإنما على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى وزير الداخلية وعلى وزير الخارجية اللي بيتلقى المكاتبات الأجنبية من أمريكا وغيرها. وصدر الحكم القضائي بالمعنيين إن السيدة فلانة لم يسبق أبدا أن حملت الجنسية الأمريكية، وإنه ده في مواجهة الجهات الثلاثة حجة عليهم. هذا الكلام لا يفعله إلا شخص يقف على أرض ثابتة واثق من خطواته، فاهم هو بيعمل إيه. لما صدر الحكم صدر الساعة 12 أو 11 بالليل يوم الأربع، ذهبت بي يوم الخميس إلى اللجنة وأنا قوي وفي يميني حكم قضائي. اللي حصل من
إن حكم ولا قرار؟
حكم محكمة القضاء الإداري. ولذلك أنا زعلت من النخبة وزعلت من الجماعة اللي بيدعوا ان هم محافظين على القواعد الدستورية. ليه؟ لانه عمدا عند كثيرين وغفلة عند بعضهم كأن البنيان الدستوري لمصر ما تهزش، ما تضربش في الصميم. انا معي حكم قضائي وصادر عليهم، ومع ذلك حتى بعض أساتذة القانون حب يتجاوزه. والمستندات اللي عرضتها لجنة الانتخابات الرئاسية وعرضتها زي داتا شو عملت لها مؤتمر صحفي هي نفس المستندات اللي عرضت على القاضي، والقاضي كتب 6-7 تسطر من أروع ما يكون في حكمه. قال المستندات دي لا تساوي شيئا ولا ترقى أن تصل إلى أمام القضاء، وهي ساقطة ومهدرة ولا عبرة بها ولا قيمة لها.
بس أنا لو حضرتك تصححني لو أنا مخطئ، اللي فاكره أن الحكم كان بيلزم وزارة الداخلية بأنها تقدم ما معناه او ما يثبت ان السيدة والدتك رحمة الله عليها انها يعني لا حاصلة انها حاصلة على جنسية اخرى غير الجنسية المصرية.
لا لا، الحكم منطوقه كده انه حكم هي. انا الاول خليني اضرب لحضرتك المثل اللي يوضح الموضوع. افترض ان في مواطن مصري رايح يحج، وزير الداخلية منعه من السفر وقال له انت ما ينفعش تسافر لان عندك مرض معدي طبقا لشهادة وزارة الصحة، وممنوع سفر اللي عندهم مرض معدي. بيرفع المواطن ده بيرفع قضية على 2، على وزير الصحة وعلى وزير الداخلية. يقول يا محكمة قوليلي في مواجهة وزير الصحة انه ما يدينيش شهادة، ما يقولش ان انا عندي مرض معدي، وبناء عليه الزمي وزير الداخلية بانه يسمح لي بالسفر. ده اللي حصل بالضبط. الحكم قال ثبت لدى المحكمة انه لا يوجد اي شيء يفيد في سجلات الدولة، في سجلات وزارة الداخلية، في اي مستندات مقدمة، لا يوجد اي شيء البتة يفيد ان السيدة فلانة سبق ان حصلت او حملت الجنسية الامريكية. وبناء عليه حكمت المحكمة بالزام وزير الداخلية بانه يصدر لي انا شهادة رسمية تفيد مضمونها ان السيدة فلانة لم يسبق ان حملت جنسية اجنبية.
بس بالوضوح ده لازم، في ملايين المصريين وملايين الناس في العالم بيحصلوا على جنسيات اجنبية دون ان يخطروا وزارات الداخلية في بلادهم.
طبعا، بس يقوم بقى ايه يتقال يعني يظهر الدليل على كده عشان نعرف.
يظهر الدليل اللي هو ايه؟ اللي هو جواز السفر نفترض في هذه الحالة الامريكي،
اللي هو الدليل بقى اللي اللجنة الرئاسية هتعتمد عليه ده. اللجنة الرئاسية ما اعتمدتش على أدلة، اعتمدت على كلام فارغ، كلام فارغ، كلام فارغ. القضاء نفسه قال التعبير ده، قال ده كلام لا قيمة له.
طب ليه حضرتك لم مثلا تخطر ليك فكرة انك تقاضي الامريكان، تقاضي امريكا وتلاقي هنا دعم ليك في هذا الموضوع؟ لو الامريكان كانوا قدموا فعلا مستندات غير دقيقة.
وهما لم يقدموا، هما لم يقدموا. وانا قابلت مساعد وزير خارجية قال لي انا ومساعد وزير خارجية وازعم ان انا تلقيت الاف من المكاتبات الدبلوماسية، مفيش ولا مرة في مكاتبة دبلوماسية بالشكل ده مرت عليا مطلقا. ولذلك انا حضرتك بتسألني سؤال رائع، انه ليه انت ما فكرتش في مقاضاة هؤلاء؟ الاجابة انه مدة الطعن طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية 24 ساعة. فكان قدامي 24 ساعة فقط ما اقدرش انا اعمل اي اجراء الا اني اقدم الطعن الى لجنة الانتخابات الرئاسية لانها بتستبعدني النهاردة، وبيبقى قدامي لازم قبل، هو الاصل انه 48 ساعة طبعا، لكن هم علقوا اعمالهم في اول يوم اللي هو يوم الجمعة فاختصروا المدة ل 24
بس حتى بصرف النظر
دلوقتي انا عامل كده،
بصرف النظر
لا انا دلوقتي عامل كده
عن مسألة الترشح. انا متأكد ان حضرتك انت لسه قايل ان اتباعك او يعني مؤيديك
منتظرين طبعا،
لان متهيألي الرأي العام من حقه عليك انه يعني تجلى الحقيقة لكي يقطع الشك باليقين.
انا الحقيقة عملت اللي حضرتك بتقوله ده دلوقتي، رفعت دعوة ساعتها يعني بمجرد قضيتين مرفوعين فعلا لغاية دلوقتي. القضية الاولى قدام القضاء المستعجل لإثبات حالة، ايه بقول له يا محكمة اديني حكم بان اللجنة دي لجنة الانتخابات الرئاسية وصفت المستندات بأوصاف مش موجودة فيها، وصفت الورق المقدم إليها وصف مش موجود أصلا، محض افتراء. والقضية الثانية خاصة بحالة الجنسية دي في مجلس الدولة. والحقيقة إن إحنا قابلنا رئيس محكمة، رئيس محكمة القضاء المستعجل، الرجل في منتهى اللياقة ممتاز، قال أنا مستعد أعقد جلسات استثنائية يوميا لغاية ما أوصل إلى أني أديكم الحكم اللي أنتوا عايزينه، بس قول لي لو الحكم ده صدر قبل الانتخابات الرئاسية ملوش حجية.
الحكم اللي أنتوا عايزينه ولا حكم
الحكم يعني في القضية
مبني على أوراق ومستندات؟
لا لا طبعا مش الحكم اللي احنا عايزينه، يعني تفصيل يعني الحكم اللي أنتوا طالبين، الحكم في القضية يعني إنما مش الحكم يعني
الحكم في القضية
فقال احنا هنطلع الحكم في القضية سريعا اذا كان الحكم له اثر على لجنة الانتخابات الرئاسية، انما دي لجنة قراراتها محصنة، وبالتالي القضية شغالة وهتمشي في مسارها الطبيعي اللي جايز ياخد 4-5-6 اشهر، انما المهم ان التوقيت عدى خلاص.
فانت تشعر،
وعلى فكرة مفيش جديد ده، انا حصل لي الكلام ده كذا مرة، تتزور الانتخابات ويصدر قاضي من القضاء قرار مزور في الانتخابات بإعلان فوز حد تاني غيري، وبعدين أنا أطعن، وبعد سنة ولا حاجة يطلع الحكم لصالحي إن أنا اللي كنت ناجح وإن الانتخابات مزورة، بس خلاص مجلس الشعب كان عدى.
بس عارف
لا جديد يعني،
لا أنا مقدر جدا حضرتك بتقوله، إنما الحاجة اللي ما فهمتهاش بعض التصريحات اللي صدرت عن حضرتك وقلت فيها إن أمريكا خايفة من حازم صلاح أبو إسماعيل ولذلك تآمرت عليه وبعتت الأوراق أو يعني كانت سببا وراء استبعادك من السباق. هل يعني حضرتك حاطط نفسك
يعني راسك براس مين ده؟
راسك براس أمريكا، حضرتك فوق راسي والله.
لا عفو يا فندم،
بس يعني هل في طب مواطن في مصر بلاش حازم صلاح أبو إسماعيل بيشكل نقول فزاعة لأمريكا سيدة العالم والسوبر باور واللي قاعدة بتلعب الدنيا كده؟
صحيح، وهي يعني والله كلام حضرتك ممتاز جدا، وأنا هجاوب حضرتك إجابة أقول لك مقدما إنها هتعجبك وهتعجب كل واحد من اللي بيسمعونه لان هي منطقيه جدا.
حضرتك بتحكم على اجابتك
يعني
انا قبل ما تقولها
منتهى التواضع يعني اقول لك اجابه رائعه، تواضع ما فيش بعد كده. شوف يا سيدي، حازم صلاح ابو اسماعيل لا يساوي شيء بالنسبه لامريكا خلاص، يعني ما ولا حد ولا يمثل مشكله بالنسبه لها، إنما اللي يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لأمريكا مصر اللي 85 مليون على حدود الإسرائيليين، دي أزمة. لو طريقة إدارة الحياة في مصر بالطريقة دي تمثل خطر، بالطريقة دي تمثل نص خطر، بالطريقة دي تمثل أمان بالنسبة لأمريكا، صح ولا لا؟ في خلاف على كده؟
لا،
شيء طبيعي.
أمن إسرائيل أولوية قصوى لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
بالظبط.
حلو.
إذا كان تفجير خطوط الغاز في سيناء عمل لهم مشكلة وهي حاجة صغيرة، ما بالك لو نظام حكم هيعمل لهم مشكلة أكبر من كده. فليس المقصود حازم صلاح أبو إسماعيل إنه مغتر بنفسه وشايف نفسه راسه براس أمريكا. لا 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 لا، مفيش كده. الفكرة أن أمريكا، إحنا لو متصورين أمريكا قاعدة إيديها في المية الباردة ولا تدرس الانتخابات المصرية وما بتحاولش ترتب، والإسرائيليين نفس الكلام، ترتب أوضاعها. افرض عمرو موسى كسب، طب لو عبد المنعم مفتوح كسب، طب افرض اللي كسب هو محمد مرسي، طب افرض. لازم تعمل كده، دي دولة عظمى مخابراتها لازم تدرس كده. فأنا بعتقد أن ما طرحته من جمع قوة الناس مع بعض، ان الشعب يصبح لحمة واحدة، علماني ولا ليبرالي ولا اسلامي ولا مسيحي ولا مسلم ولا ولا ولا. وحجم النجاح اللي حصل، احنا كنا وصلنا لتوكيلات بعشرات الالاف من المسيحيين، وصلنا الى اعداد من الناس اللي مش ظاهر عليهم اي سمات لا سلفية ولا اخوانية، موجودين معنا في الشوارع في كل مكان. وصلنا الى ان ما فيش استفتاء واحد ولا استطلاع رأي واحد الا وبنطلع فيه الاوائل بفرق كبير. وصلنا لحالة من الشعبية. فقطعا شيء منطقي ان امريكا الدولة العظمى تدرس، مش لان حازم صلاح ابو اسماعيل ده حاجه كبيره ولا صغيره، ولكن لان هي عايزه ترتب الاوضاع في مصر.
بس امريكا عارفه اكتر مني ومنك يا شيخ حازم ان الـ الـ ان مصر ما بعد الثوره تغيرت، بمعنى ان النظام السياسي في مصر مش هيبقى واقف على فرعون ولا على رئيس جديد، هتبقى دوله مؤسسات وفي ديمقراطيه وفي اليات لاتخاذ القرارات بعيده عن هوى الراجل اللي موجود في كرسي الحكم.
نسبيا صح، لكن انا اقول لحضرتك، انا مثلا واحد من الناس بقول ان مثلا عودة عمرو موسى رئيسا للجمهورية عندي انا تساوي بالضبط ان حسني مبارك كان رئيس الجمهورية بالضبط.
فعلا
يا سلام، بالضبط، حتى على البني ادم العادي اللي ماشي قدام كمين مرور في الشارع.
زي ان عودة زي عمرو موسى يبقى زي مبارك بالضبط،
واحمد شفيق نفس الحكاية.
من ناحية ايه بقى؟
من ناحية من ناحية لها وجهين. الوجه الاولاني، اولا انا لا استطيع ان انا اتهم واحد في ذمته المالية، فماليش دعوة بالذمة المالية، انا بتكلم سياسيا يعني. من ناحية انه الناس هتعاني من انه نظام الحكم في مصر له نفس الترتيبات مع الخارج، مع الاسرائيليين والامريكان بصورة، بحيث ان اللي بيترجم داخليا في الاخر هو انه على قد القدر اللي عايزينه للمصريين يعيشوه هنرجع مرة تانية. مش هيبقى فيه تقدم. انت حضرتك عارف انه البرازيل مثلا في عدد قليل من السنين ما تصدقوش وقفزت بقت واحدة من العشر اقتصاديات الاولى في العالم. ده مش هيحصل لمصر. لان هتبقى لازم تفضل ماشية في السياق العام، وهيفضل المواطن العادي لازم يفضل خايف. لازم.
بس ممكن واحد يدعم عمرو موسى، او لو عمرو موسى قاعد قدامك دلوقتي هيقول لك، مش يقول لك مقارعة الحجة بالحجة
طبعا،
هيقول لك انا عندي برنامج رئاسي يا اخي في الملف الاقتصادي، اقراه كويس. الملف الاقتصادي بيركز على تحقيق الرفاهية للمواطن المصري اسرع ما يمكن، لان هو ده السبيل لاننا ارقب مصر واتقدم بالمواطن المصري واخليه يتعالج صح ويتعلم صح. يعني التركيز على الملف الاقتصادي عنده واضح جدا في برنامج.
صح، بس يعني ما هو حسني مبارك كان كده.
لا انا فاهم،
يعني النظام البرنامج الرئاسي لحسني مبارك كبرنامج كان حلو قوي. لطيف جدا.
بس ليه حته ان الغرب والامريكان هيبقوا بيسيطروا على مقدرات مصر في ظل اي حاكم جاي، مش مشكله عمرو موسى او غيره، رغم ان انت ما تقدرش تتنبأ لانك انت لسه ما جربتش.
لا انا جربت شخص او شخصين. اولا انا عمري ما اتكلمت عنهم وانا مرشح، يعني ده عشان يبقى واضح، منذ ترشحت حتى استبعدت لم اتكلم عن ولا شخص من المتنافسين.
والله
انما دلوقتي انا واحد من جمهور الناس. لا دول جربوا. واحد جرب في وزارة الخارجية وشفنا احنا كنا بنبكي بدل الدموع دم في اثناء ما كان وزير خارجية، سواء في مشكلة البوسنة والهرسك لما كانوا بيجعلوا الكلاب تعتدي جنسيا على الناس هناك ومصر كنا عايزينها تنطق، او في مشكلة فلسطين اطفال الحجارة اللي كان بيحصل لهم، وفي سنة 93 بعد اسلو وما الى ذلك. لا احنا حسينا. الحاجة الاهم يا استاذ معتز ان انا احمد شفيق او عمرو موسى وقاعد في مجلس الوزراء 4-5 سنين اهو. المجلس الوزراء بيجتمع مرة كل اسبوع، باجي كل اسبوع احضر. النهاردة اشوف ان في سلب ونهب في الدولة وانا مستمر، بكرة في تعذيب وقتل وانا مستمر، بعده في طوارئ وانا مستمر. 6 انتخابات مزورة، 2 شعب و3 شورى و2 محليات، يبقى 7 في زمن وزارته. هو سايب الشعب يزور، واللي لا انسى الست اللي قتلت بالرصاص كل ده والوزراء مستمرين عادي ما فيش اي مشكلة. ايه ده؟ ويرجع النهاردة حد من دول يقول خلوني بقى ابقى انا رئيس على الناس دول؟ ما الناس دول انت كنت وزير 10 سنين ولا 5 سنين ولا 4 سنين، وترى السلب والنهب والاثر، وترى الاعتقالات، وترى الطوارئ، وترى التعذيب، وترى وترى وترى، ومع ذلك ولا وتزوير الانتخابات ولا حاجة، ومستمر في مجلس وزراء والبسمات الحلوة اللطيفة، ولم يخرجوا الا لما حسني مبارك مش خرجهم، لا اعلاهم زي محمود رياض كان وزير خارجيه وبقى امين جامعه الدول العربيه، عصمت عبد المجيد وزير خارجيه وبقى جامعه الدول العربيه، عمرو موسى وزير خارجيه وبقى يعني شيء معتاد. فلما حدش
يقول حد يرد عليك يقول لك والله ما حدش فيهم مثلا اثبت ضده اي فساد، او ما اتخذش في محكمه ما صدرش ضده اي حكم من القضاء المصري بان هو،
ما هو مش ده اللي انا بعتمد عليه. انا مش بقول كده، انا بتكلم على الجانب السياسي.
الجانب السياسي
اصله ما ينفعش، مش كل واحد لازم ياخد حكم جنائي، ممكن واحد ما ينفعش سياسيا. ولذلك حتى لما بيقولوا عليهم اصل ده اللي هيروح اخر النهار الاقي سولر في محطه البنزين، واروح الاقي خضار مش عارف فين، واروح الاقي فين. لا ده لم كلمه رجل دوله دي خدعه كبيره، دي مش صحيحه، ده عمرهم ما يعرفوا الدوله خالص. يعني عمره ما اشتغل لا في الصحة ولا في الدواء ولا في التعليم ولا التموين ولا شؤون اجتماعية ولا عارف مواصلات، ما فيش ولا حاجة من الدولة يعرفوها خالص، ولا اشتغلوا ولا تعبوا في الميزانيات يقولوا الوارد قد ايه والمنصرف قد ايه. ده بيشتغل برا في الخارجيات، اشتغل مع الاوروبيين.
طيب موقفك ايه كمواطن مصري لو هو فعلا جاء به الصندوق الانتخابي في انتخابات نزيهة ونظيفة؟ يعني
لو انتخابات نزيهة ونظيفة سأستدير فورا إلى الشعب وأقول له اللي هيبقى ابنه بكرة يتلطش بالألم على وشه يبقى يستاهل بقى، لأنه إذا الشعب وصل أنه بعد ثورة أصبح فيها في رمق احتمال نحيا كراما، احتمال يبقى الإنسان فيها محترم ويعيد مرة أخرى علشان يلاقي لتر سولر و غيره، يبقى شعب، يبقى نستاهل، يبقى نبقى شعب نستاهل.
هتستدير للشعب تقول له انت تستاهل
توعية
اللي حصل،
اوعيه، اقول له ليس
موقفك ايه هيبقى من رئيس مصر؟
انا لا استطيع ان انا اخرق ثوابت، ما اقدرش اخرق يعني ثوابت.
هتعترف بنتيجة
يعني خليني
تقول هنعمل ثورة تانية وهننزل الشوارع وهكذا.
هو هيحصل كده بس مش انا،
مش انا
يعني لو حصل يعني انا بعتقد ان مش هيحصل استقرار. حتى اللي بيقولوا عشان الاستقرار، لا ده بالعكس، ده هيبقى الفصيل الثوري والفصيل العادي الاثنين هيفضلوا يخبطوا في بعض الاربع سنين الجايين.
انت شخصيا دلوقتي لازم ناخد فاصل اعلاني، اعذرني حضرتك صدر. عارف طبعا طبيعه البرامج.
لا ده انا عارفه جدا، بس ما ينفعش نتفق على نسبه من الاعلانات دي للضيوف اللي بيجيبوا اعلانات.
والله يا شيخ حازم حضرتك تؤمر اللي تؤمرني بيه، انا تحت امرك.
الله يخليك.
بس ناس تقول لك انت بوستراتك غرقت الدنيا، وناخد احنا نسبه بقى منها.
ده ناس كسبوا منها كويس جدا، كانوا بيطبعوا ويبيعوا.
لا ده في صوره الشيخ حازم بتبقى محطوطه على التورتايه وفي الاعياد الميلاد.
شفت ازاي؟ فاكر شكوكه زمان كانوا بيعملوا له تماثيل يبيعوها في السوق، فانت ما تستبعدش يعني.
ربنا يكرمك يا شيخ حازم. بعد فاصل نفسي اسالك سؤال ما اعرفش انت كنت هتجاوبني عليه، واحنا على بعد نقول ايه 48 ساعه من الانتخابات، من سيرشح الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل؟ احاول اعرف الاجابه بعد الفاصل. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته. فضلنا نص ساعة فقط لا غير ويبدأ الصمت الانتخابي، فهلحق ناخد على قدر المستطاع أكثر قدر من الإجابات من ضيفي النهاردة في مصر الجديدة الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل. أهلا بحضرتك مرة تانية.
أهلا وسهلا.
وحضرتك من شوية قلت لي إنك ولا عايز عمرو موسى ولا عايز أحمد شفيق، وقلت لي كل الأسباب اللي بتدفعك لهذا الرأي. إذن من ترشح ومن ترى فيه المصلحة لمصر؟
والله يا سيدي أنا متحسب جدا لمسألة ممارسة الضغوط. أنا عايز أقول لحضرتك طبيعة الأمور الدولية حاليا إن الدول بتمارس ضغوط على بعضها، فبالتالي لما بيبقى في انتخابات في إسرائيل نقول يا ترى الليكود ولا العمل ولا كديمة، ونخاف من واحد أكتر من واحد. في أمريكا مرشح الحزب الجمهوري ولا الديمقراطي، ونخاف من واحد. احنا هنا في مصر نفس الكلام. انا الحقيقة المواصفات اللي أنا وضعها أنه أقل الناس خضوعا للضغوط الدولية اللي هتترجم داخليا، يعني في ضغوط دولية على مصر هتترجم داخليا إلى ضغوط في الغذاء وضغوط في الدواء وضغوط من السلطة العسكرية حتى وضغوط من غيره. فأنا بحاول أوصل إلى شخص أقل، أنا عشان كده بختار بالاستبعاد، لأن طبعا أنا لما كنت مرشح كنت مرشح لأني مش مقتنع بأن الآخرين ينتخبوا فعايز الناس تنتخبني، الآن ما بقتش موجود. فبدأت أقول طب ده فلان ده مش هينفع، فلان مش هينفع، فلان مش هينفع، فليكن اللي يبقى عندي هو مين، وأتخذ قرار بناء على كده. أنا مثلا واحد زي الأستاذ خالد علي، خالد علي ده راجل محامي وكلامه يعني في، إنما الحقيقة فوجئت بشيء يحزنني جدا، إن بعد اللي قطعوا الشعب المصري من شوط هو الوحيد اللي يقول أنا عايز أغير المادة 2 من الدستور وأخليها بدل ما الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مش يهبط بها درجة واحدة إلى إنها مجرد مصدر للتشريع، لا ده كمان مصدر من المصادر، يعني في مصادر أخرى. يعني إيه في مصادر أخرى؟ احنا المصدر الرئيسي معناها ان في مصادر اخرى ولكن هذا هو الرئيسي اللي محدش يخالفه. حسيت ان هو بيتكلم عن مادة الشريعة الاسلامية المقاومة.
بس قبل ما يتكلم خالد علي على مادة الشريعة الاسلامية، من المفهوم ان حازم صلاح ابو اسماعيل هيختار واحد من بين الناس اللي عندهم مشروع اسلامي.
طب هو عادش
هو
فيه.
مفيش هو
من عبدالفتوح محمد مرسي
خلاص. والمفروض الدكتور محمد سليم العوة
طبعا طبعا.
انما لو خيرت ما بين محمد مرسي وابو الفتوح ولا انت مش
انا مختار واحد منهم بس مش باعلن انما انا مختار بالفعل، يعني انا عندي ميل واضح لانه علشان نقطة التفاهمات دي، عشان نقطة عدم الخضوع للضغوط، عشان نقطة يعني انه كرامة الناس او حريات الناس الحقوق الاساسية ما يحصلش يعني افتئات. يعني اقول لحضرتك انا مش قادر اصدق لغاية هذه اللحظة ان في مثلا ان قانون السلطة القضائية ما صدرش. يعني ازاي يفضل النائب العام الذي انتقاه حسني مبارك هو اللي بيعمل القضايا والتحقيقات لحد ما تروح المحاكم، يقوم قتلت الثوار بياخدوا براءات، بقوا بقوا كده كل شويه فوق براءه مستنين لغايه ما يخلصوا كل قتلت الثوار ياخدوا براءات علشان يظل النيابه العامه تحقيقاتها المعيبه هي التي بتؤدي الى ذلك لغايه دلوقتي، وافضل انا قاعد مبسوط ازاي؟
طب حضرتك يعني الكلام يطول في هذه النقطه جدا، وانا ما اتصورش، انا شيخ حازم معرفش رايك ايه، انه التشكيك بصفه مستمره في القضاء المصري ممكن هيساعد على ان احنا هنبني مصر الجديده او في عمل النيابه او كده، انا ما اتصورش. بس قبل النقطه دي انا عايز اعرف معاييرك ايه لما بتختار مرشح.
طب بس لا، اصل النقطه اللي حضرتك قلتها دي يعني مهمه جدا حقيقه. ما هو احنا علشان ما يبقاش فيه تشكيك، انت عارف ان سيد الخلق عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام لما شافوه واقف مع واحده ست في الشارع، هو شاف ان دي خميرة للتشكيك وهو رسول الله وما زعلش. اللي يحط نفسه في موقع الريب فيتهم، في موقع الشكوك فيتهم، هو غلطان. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقفهم وقال لهم لا تعالوا، دي مراتي واحنا واقفين هنا بس بنعمل قدام باب بيته. بيزيل شك. فانا الا يحب القضاء المصري اني ارفعه لدرجة زي درجة النبوات كده؟ طبعا هو لا يصل لدرجة النبوات، لكن زي درجة النبوات اللي عايزة كل حاجة تبقى على مية بيضة زي ما بيقولوا ونقية وظاهرة. احنا بنقول ايه؟ قانون المحكمة الدستورية اللي دلوقتي مع الاسف هو اللي هم اللي متولين لجنة الانتخابات الرئاسية، بيقول انه كان حسني مبارك ينظر في القضاء كده على مستوى مصر يعجبه ده، يقول هو ده رئيس محكمة دستورية من غير اي شيء، هو ده كده. وبعدين يبص تاني يقول وده ينفع الامين العام للجنه من غير اي قيود ابدا. حتى ماده تعيين الامين العام للجنه للمحكمه الدستوريه الضحك، الفقره الاولى يقول لك رئيس الجمهوريه بناء على ترشيح من رئيس المحكمه الدستوريه يختار الامين العام. جاء بقى في الماده الثالثه قال لا، بس افرض رئيس المحكمه الدستوريه عصلج مع الرئيس. فراح جاي في المادة الثالثة والله العظيم والفقرة بتقول كده حاجة تضحك، يقول ومع ذلك يجوز ان رئيس الجمهوريه يختاره مباشره. ولذلك الامين العام للجنه حاليا ان شاء الله يطلع احسن واحد وكويس وما بتكلمش عنه يعني. ده واحد كده انه هدى. من يرضى ان يكون تكون السلطه السياسيه ورأس السلطه التنفيذيه هو الذي يختار رئيس المحكمه الدستوريه؟ ومش بس الرئيس ولا الامين، ده كل قضاه المحكمه الدستوريه يختارهم بهذه الصوره.
الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي واكيد بيتابعونا كتير لان حبايبك كتير، ممكن يسالك سؤال بسيط جدا يقول لك دليلك ايه على كل الكلام ده؟
لا نص القانون،
محامي وراجل قانون، وممكن يكون كلام مرسل كله. ان
نص القانون يرجعوا لنص القانون، الماده بتقول كده. لذلك خليهم احسن
لا
ناس.
لا انا بتكلم على حكايه اختيار اللي يعجبه يبص يقول ده وهاتوا ده واركنوا ده.
القانون اللي بيقول كده؟
لا القانون بيقول ايه؟
القانون بيقول ان رئيس الجمهوريه من حقه ان يختار اي مستشار مضى على تعيينه مثلا 5 سنين ولا معرفش كام سنه، يختاروا بسلطه مطلقه بمزاجه المطلق.
ما حضرتك قلت ان هو بيحطهم قدامه بيختار كده واحد شكله عجبه،
شكله يعني شنبه ودقنه، لا شكله يعني مين ده بيعمل ايه سلوكياته ايه.
معايير الاختيار
على فكره، حتى لو كان مش حسني مبارك هو رئيس الجمهوريه، لو كان حازم ابو اسماعيل هو رئيس الجمهوريه والقاضي اختيار رئيس الجمهوريه والسلطه السياسيه، ده مما يثير الريبه
طبعا.
القاضي لابد ان يكون نتاجا قضائيا
طبعا
عشان اطمئن. انما افرض بكره مسك عمرو اسمه عبد المنعم فتوح الحكم، برضه ما اقبلش انه يختار رئيس الجمهوريه رئيس محكمه دستوريه
طبعا، لانه ابسط قواعد الديمقراطيه مبدا الفصل ما بين السلطات كمان.
ده محكمه
دستوريه، ما ينفعش بقى السلطه القضائيه بتاعه السلطه التنفيذيه بتاعه التشريعيه، ما ينفعش. طب حضرتك لما بتيجي تختار بتختار بمعيار شكله ايه؟
انا دلوقتي عندي معيار. انا طبعا لا شك انه عنصر الشريعه الاسلاميه عنصر هو المحور لتفكيري كله، ولكن الشريعه الاسلاميه بعد ما استبعدت من الانتخابات اصبحت مؤسسه الرئاسه لم تعد الناس او مفيش مرشح وعد الناس بانه هيبذل ضغوط فيها، وانما كلام عام، وبالتالي بقت مجلس الشعب هو اللي هيؤديها لوحده مش اكتر من كده. فأنا دلوقتي المقياس اللي عندي هو مقياس واحد حقيقة. مين رئيس الجمهورية اللي هيحافظ على حرية القرار لرئيس الجمهورية، على استقلالية القرار، مش هيخضع للضغوط، مش هيشوف انه لازم يعمل تفاهمات مع السلطات الداخلية او المؤثرات الداخلية والخارجية يكون تمنها حقوق الناس وحرياتهم الأساسية؟ من يصدق ان بعد سنة وتلت من قيام ثورة في هتك اعراض في الوحدات والمعتقلين لغاية دلوقتي لغاية اللحظة دي؟ مين يقول كده؟ مين يقول ان في تعذيب لغاية اللحظة دي؟ مين يقول انا اصدق بعد سنة وتلت اقعدهم في الشارع ما كنتش بروح بيتي ولا ارى اولادي ولا اي شيء علشان احاول ان البلد ما ترتد الثورة ما ترتدش، ان بعد ده كله في تعذيب وفي هتك اعراض لغاية دلوقتي؟ انا عايز بقى رئيس هو ده المقياس الوحيد. قدرته على عدم التفاهمات مع السلطة الضاغطة ومع المؤثرات الضاغطة ما يبقاش تمنها الشباب اللي كان ممكن يجي في اشارة مرور. والله لا انساه في روكسي واحد بيقول لي امانة عليك اذا ربنا ولاك تخلي واحد زيي يعيش محترم، بس كل ده لكل اللي عايزه منك، كلمة دي ما تخرجش.
ولا الرئيس شيخ حازم اللي يلتفت حواليه فئات الشعب المصري في منظومة توافقية فيها روح بتاعت المستقبل بقى، روح نظرة لقدام، ان احنا نكف عن النبش في اوراق الماضي ونبتدي نقول احنا مصر، احنا هنبتدي نبني البلد.
لا شك ان ده هيبقى من ضمن اوراق القوة الكبيرة عند الرئيس، ان الناس يبقوا معاه بتوعه مقتنعين بانه هو صادق. ده مش هيحصل الا لو كان بيلم الناس كلها.
تمام، في هناخد بس فاصل اعلاني ونرجع نتكلم. معلش حازم، وحضرتك اتكلمت على وجودك في الشارع لاكتر من سنه ونص، وانا تساءلت من
سنه وتلت
او سنه وتلت
من يوم جمعه الغضب،
من جمعه الغضب لغايه النهارده، على مساله وجودك في احداث العباسيه من عدمه، وكلام كتير اتقال في الموضوع ده ولغط. نفسي ان حضرتك برضو تجلي لنا الحقيقة في هذا الملف.
يسعدني جدا،
وهنكمل في هذا الملف وملفات اخرى والحقيقة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل جات له آلاف الأسئلة على صفحتنا، صفحة برنامج مصر الجديدة على الفيسبوك، مصر الجديدة على تلفزيون الحياة. خليكم معنا، اوعوا تروحوا في أي حتة. أهلا بكم مرة تانية، برحب بضيفي مرة أخرى في برنامج مصر الجديدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أهلا بحضرتك مرة تانية. وبقي لنا يعني أكتر من 10 دقائق، يمكن 12 دقيقة، فبسرعة كده وقبل فترة الصمت الانتخابي هوجه لحضرتك بعض الأسئلة اللي جيت لك على صفحة البرنامج في الفيسبوك، بعض من آلاف الأسئلة الحقيقة اللي يعني حبايبك كتير زي ما انت عارف. هل تنوي ترشح بعد 4 سنوات؟ ده سؤال من عمر قاسم.
لا أحب الترشح مرة أخرى، لا أحب
فعلا.
أنا ترشحت على أساس أنها حالة اضطرار وضرورة، كان 6 شهور للفترة الانتقالية، فات منهم 3 شهور ونص وفوجئت بأن الموضوع بيجهز للعودة للنظام القديم، فكانت في حالة اضطرار أن أنا أتقدم عشان أثبت أن الشعبية الحقيقية ممكن يحوزها من ينتمي لوجدان الناس بطبيعتهم، تقدمت عشان كده. لكن أنا من الناس اللي ممكن يعني أفضل لأ ما لم تكن هناك ضرورة مرة أخرى.
تمام، هل تقبل نائب رئيس؟
يعني مطلقا لأ، لا يمكن أعتقد أبدا، ولا نائب رئيس ولا مستشار رئيس ولا مساعد رئيس ولا مطلقا.
ليه انت أنا لا تؤمن بروح الفريق في العمل؟
اؤمن، ولكن بروح الفريق مع المتفق معهم. انا اي حد هينتخب كرئيس انا سلفا عارف ان انا مختلف مع اختلافات كبيره،
حتى المرشحين على الخلفيه الاسلاميه.
نعم
برضو،
نعم بلا شك. لكن انا الان زي ما قلت لحضرتك باعد حزب سياسي يذهب مثلا في ان شاء الله في الحاله السياسيه المصريه، وبإذن الله تبارك وتعالى يكون له شأن كبير في أمور كثيرة إذا وصلنا في دراستنا الحالية إن إحنا هنصدره فعلا. إحنا في مرحلة الدراسة
والتدوير
بإذن الله.
هل ترى أن جماعة الإخوان المسلمين تصلح لقيادة مصر في ظل نظام الجماعة واحد اسمه كريم إمبابي؟
جماعة الإخوان المسلمين شرف كبير للتاريخ المصري، ولكنها تحتاج مراجعة كبيرة جدا حتى تصلح لقيادة البلاد حاليا.
يعني ما ممكن توضح لي ليه؟
جماعة الإخوان المسلمين نشأت من 80 سنة وزيادة، 83 سنة تحديدا، أو دلوقتي بقى 84 سنة. في 84 سنة جماعة رائعة، منهجها رائع، رجالها أنقياء، لكن 84 سنة معظمهم بتتعرض فيها لضرب واضطهاد وظلم، حدثت تشوهات في طريقة الأداء، شيء تحصل لأي حد، ده هم أكثر صمودا من غيرهم، هم أحسن فصيل من كل الفصائل الموجودة في مصر حاليا. بس أنا بقول لحضرتك يعني انه التشوهات اللي حصلت كتيرة كتيرة كتيرة، لأي حد محتاج وقت عشان يرجع تاني يجيد. فمثلا هما في البرلمان أولويات الأجندة التشريعية مؤسفة مؤسفة. أنا أقعد أشتغل في قضية الكيروسين مع إنها مهمة، للسولار أو في قضية تثبيت العمالة مع إنها مهمة، بس دي القضايا المعيشية. فين قضايا محور البلد اللي البلد تضيع او ما تضيعش فيها المحور الدستوري بتاع انك ما ترجعش حالة الظلم مرة تانية؟ ما فيش. يناقشوا مثلا قضية زي قضية الضباط بتوع امن الدولة وهل يحصل معهم وهيكلة الداخلية وبعدين خلاص شيل في الدرج وانتهى الامر، ما ينفعش. فهم محتاجين، انما زي ما بقول لحضرتك هم افضل الفصائل على الاطلاق، ما فيش حد يقرب منهم حتى. ونمرة 2 هم شرف تاريخي، شرف تاريخي. دول ناس حملوا السلاح ضد الانجليز وضد اليهود وطالبوا بالدستور ونسبت اليهم اشياء غير صحيحه، انما لازم ياخدوا وقت عشان يبقوا انا حزين.
يراجعوا نفسهم في ايه بالظبط؟
يراجعوا نفسهم في جسارة القلب في رباطة الجيش في مواجهتهم للسياسيين، في مواجهتهم للسلطة الداخلية، في التمسك بالحقوق الوطنية، في عدم الخضوع لضغوط المجلس الأعلى للقوات المسلحة طول السنة اللي فاتت بوضوح. يراجعوا في انهم يعرفوا يقولوا لا ما ينفعش ما ينفعش يطلع اعلان دستوري بالشكل الفلاني، ما ينفعش تفرض عليه الشيء الفلاني، مفيش حاجه اسمها خطوط حمراء على الوطن، في اشياء طبعا لا يعني. وانا الحقيقه ده اللي انا خايف منه للمرحله الجايه، لو استمرت الحاله بنفس مفيش جساره مفيش الوقفه، لا مش هبقى سعيد طبعا.
تمام. هل حازم صلاح ابو اسماعيل في المرحله اللي احنا عايشينها النهارده والكل بيجري مناظرات،
علما بان الاخوان المسلمين دول هم اللحم والدم بالنسبه لي، يعني عشان تبقى حضرتك عارف دول كياني، بس انا بقول هذا الكلام
لان والدك كان
انا بقول هذا الكلام علشان
عضو بارز.
طبعا احنا انا يعني
انت تربيت في كنف وفي
محضن ولا زلتهم اقرب الاحباب لا زال. فانا لما بتكلم عن نفسي الان عن يعني ان انا اعمل ازاي استمسك ازاي مرة تانية وهكذا، فانا بتكلم عن كما لو كنت بوجه خطاب لنفسي بأوصي نفسي يعني.
تمام. هل حضرتك يعني مش عايز اقول ندمان، انما كنت تتمنى انك تبقى جزء من سباق الرئاسة والشو الاعلامي والمناظرات ودخولك الى حلبة السباق في الاوقات دي تحديدا، ولا شايف ان المساله دي بعيده عنك وانت نايم بالليل كده على المخده مفيش مشكله؟
جميل جدا. اولا اشكرك جدا على السؤال ده، اقسم لك بالله ان انا في حاله سعاده على المستوى الشخصي، سعاده واستمتاع غير عاديه بان ربنا سبحانه وتعالى نجاني.
ليش؟
انما انا اللي انا قلق عليه ان انا دخلت زي ما قلت لحضرتك لحاله الضروره والاضطرار، هو ده اللي بقلق بالنسبه للحاله اللي جايه، حاسس بقلق عليه.
ربنا نجاك من ايه؟
انا كنت خايف من الليله الاولى عندما اصير رئيسا ويبيت واحد جعان لسه او عنده مشكله، وفي اول ليله حجم الاوزار قد ايه؟
هو الرئيس لازم يجي بعصايه سحريه معاه يخلي كل الناس.
كلامك مظبوط، بس اذا كان لسه قلبه حي لسه لم يعني ممكن يبقى. على كل حال المسؤوليه لما تتشال من على الواحد الحقيقه، معلش انا كده دي طبيعتي على فكره يعني انا دي طبيعه، انا حسيت ان الحمد لله
بس اعذرني
شيخ، لكن عشان في ظلم
اللي يسمعك بتقول الكلام ده يقول لك الله امال انت قاتلت بشراسه ليه عشان تبقى رئيس وتنزل الناس لمؤاخذه في الكلمه يعني
صح صح
العباسيه ودخلت شمال في مستشار فجاته وفي اللجنه وفي الامريكان وتحديت الجميع وقفت قلت انا من حقي، ودلوقتي تقول لي انك انت ارتحت؟
شوف ده كان عشان يعني اقول التعبير اللي الناس يفهموه علشان مصلحه البلد، ان انا كنت حاسس ان لازم نطلع نلحق نظبط الامور قبل ما البلد. بذلت اقصى ما استطيع عشان الثوره دي ما ترتدش وتفشل زي الثورات السابقه كلها ما ارتدت الى المظالم، فكنت بعمل اقصى ما استطيع علشان اللي كنت بقراه في الكتب من انه الثورات بترجع ترتد للظلم من جديد ما يحصلش وانا عايش، لا يمكن، عشان مصلحته بس. هو في الحقيقة لوجه الله الكريم يعني، عشان برضو الكلام كان هذا لاني اخشى الاثم انه ما ينفعش، انما ده على مستوى المصلحة العامة على مستوى انما على المستوى الشخصي، المستوى الشخصي الانسان شعوره بالوزر عن الاخرين حاجة غير عادية. انا معلش انا كده
تتحمل أنا المسؤولية هل تحمل المسؤولية ده خلاك ينتبك شعور بالذنب نوعا ما لوقوع قتلى وشهداء ودماء الشباب الطاهر؟
ذنب في رقبة حسين طنطاوي وسامي عنان
في العباسية؟
ده ذنب في رقبة حسين طنطاوي وسامي عنان.
طب ده مش في ذنب. طب تقول ايه يا شيخ حازم لمن يتهمك بانك يعني كنت سبب في ان الناس دي راحت هناك؟
اجاوبه اجابة فاصلة جدا وواضحة ورائعة برضو خليني اصف اجابتي قبل ما اقولها. اقول له ارجع الى بياناتي اليوميه المنشوره على الفيسبوك، النداءات اليوميه التي تقول للناس يا جماعه بلاش كذا ونهدأ ونتجاوز هذه الصفحه واعتبروها انتهت وكل شيء. اقول لهم انه كون انكم سمعتوا كلام كتير بعكس الحقيقه ارجعوا للحقيقه. ده انا كنت بطلع بيان يومي،
بس البيان اللي على الانترنت ده في ثقافتنا يا شيخ حازم حد يقول لك الله ده انت كنت تاخد عربيتك وتروح تتمشى كده توسطيهم وتاخدهم يلا يا اخوانا نرجع على بيوتنا.
ما هو الاجابه على ده يعني اجابتين حقيقه واضحتين. اولا انا بالفعل عملت مكالمه تليفونيه اذيعت على المنصه في ميدان التحرير بالميكروفون والناس سمعوها وقلت هذا الكلام للمتواجدين في الميدان، وطبعا هم هاجوا عليا يعني مش عايزين يمشوا كده، فهم ما كانوش يعني هم ناس احباب مخلصين وكل شيء، ولكن مش بمعنى ان هم ملتزمين باللي انا بقوله او شيء. لكن الحاجة التانية كما ربما يعني يعلم بعض الناس او كثير من الناس ان انا كان يعني اصبت بشيء من الـ يعني حالة في انزلاق غضروفي طارئ، قعدت 17-18 يوم راقد على ظهري ممنوع من الحركة. فكان من مش ممكن انزل اخد عربيتي وانزل في الوقت ده واروح حتة زي كده. انما مع ذلك بالتليفون عملت عدة مداخلات، ومنهم المرة اللي بقول لحضرتك انه الناس تكلموا معايا فيها. ومع ذلك الناس دول مش غلطانين. الناس دول وجدوا خبط في البنيان الدستوري للبلد بإهدار حكم قضائي. وعلى فكرة رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأمينها العام الظاهر هما فاهمين ان المادة 28 اللي بتحصل القرارات دي معناها انهم ما يستجيبوش لأحكام القضاء، لانهم قالوا كلام يشبه هذا الكلام من يومين كده. بيقول احنا امبارح في المؤتمر الصحفي بيقول كلام غريب جدا، بيقول لزملائنا القضاء وبنحترمهم لكن احنا قراراتنا محصنة. ايوه قراراتك محصنه لما تصدر محدش يلغيها، انما علشان تصدرها لازم تبقى مش مصادمه لاحكام القضاء، ده شيء طبيعي.
بس حضرتك يعني
خلي نزلوا ميدان العباسيه ولا ميدان التحرير ولا كده، دول ناس بيتكلموا عن خبط شديد في البنيان الدستوري للبلد اللي هي احكام القضاء وحجيتها. وفي نفس الوقت ضد ماده دستوريه بتحصن قرارات في ظل استمرار
الماده الدستوريه دي ضدها دلوقتي، انما وقت ما استفتي الشعب عليها انتوا كتيارات دينيه كنتوا اول من دفع بالاجابه نعم مش لا.
شوف كان لازم نعم،
يعني بيفقد التيارات الدينيه بعض المصداقيه لا في الراي العام.
ها انا ذا اعلنها لجماهير مصر بكاملها ان الاستفتاء بنعم كان هو الضرورة ولا يزال هو الصح. بس خلي بالك احنا استفتنا بنعم اللي هو الدستور الانتخابات قبل الدستور على ان تكون في 6 اشهر، مش حلني احنا كنا بنقول نعم عشان تجري الانتخابات الرئاسة والبرلمان في 6 شهور ويمشي المجلس العسكري.
دلوقتي بعد 48 ساعة رايحين ننتخب دستور يا شيخ حازم، اسف ننتخب رئيس.
جميل.
من غير رئيس هننتخب رئيس من غير دستور.
اي يوم يكون فيه رئيس منتخب افضل من مجلس عسكري راينا منه ما راينا وغير منتخب، حتى لو كانت السلطات فيها شيء من الالتباس صدقني.
صحيح.
لانه السلطات المعطاة دلوقتي للمجلس العسكري دلوقتي يا أستاذ معتز، هل تعلم أن ميزانية 85 مليون بني آدم الميزانية اللي احنا ماشيين عليها دلوقتي موقعة من شخص واحد هو حسين طنطاوي وهو ليس منتخبا السنة اللي فاتت دي كلها، والحساب الختامي بتاع السنة اللي قبلها اللي بيقول فيه استقامة ونزاهة وشرف ولا فيه سرقة ولا الدنيا ماشية كويس موقعة منه وهو غير منتخب؟ مجرد ان يوجد رئيس حتى لو لسه مش مجود السلطات هذا افضل مليون مره من استمرار الحكم العسكري لا شك. لكن انا كنت طرحت
جملة مهمه، تصريح مهم منك ده يا شيخ حازم.
طبعا ده احنا جينا وقت المجلس العسكري ده معاه سلطات البرلمان زائد سلطات الرئيس زائد سلطات كل السلطات معاه.
اذا وجود رئيس مصري ويعلن رسميا ان شاء الله في يوم 21 يونيو ده خطوه فارقه ومفصليه يحتاجها المجتمع المصري الان، ورحيل المجلس العسكري الى ثكناته ده فصل جديد لتاريخ مصر.
لا شك، ولكن بس انا اقترحت اقتراح الحقيقة كنت اراه ممتاز جدا، انه يصدر اعلان دستوري بيقول ان مجلس الشعب يستطيع ان هو يضع الاعلان الدستوري التكميلي الخاص لان جريمه. ده شيء مشين ان المجلس العسكري يطلع اعلان دستوري تكميلي، ومشين ان الاحزاب تروح تحضر وتتفق على الكلام ده. مجلس الشعب كان يقدر يحط تجويد لسلطات الرئيس مؤقت ويطرحه للاستفتاء.
على كل حال بدا الصمت الانتخابي ودخلنا في الجد.
خمس دقائق دول هيعملوا لنا مشكله.
لا، انا
مش مرشح على كل حال.
وفي ناس بتقول الحمد لله انه بدا الصمت الانتخابي، خلينا نرتاح زي ما بيقولوا. وايا كانت النتيجه انا بشكرك جدا على قبولك الدعوه، بتمنى لك التوفيق في اي شيء تختاره، وربنا معاك. وتحياتي لأسرة حضرتك.
أنا شاكر جدا جدا،
بشكرك على تشريفك.
ودايما بخلص لقائي معاك وأنا شاعر بحالة من السعادة.
ألف ألف شكر ليك. شكرا ليك، وشكرا لمتابعتكم هذا الحوار. وإن شاء الله بعد 48 ساعة من دلوقتي يتوجه ملايين المصريين لاختيار رئيسهم الجديد، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق وبنظامه. شكرا على المتابعة، ونلتقي بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء.